بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا أصول توفيق الله سبحانه وتعالى مع رسائل هذه الدورة العلمية 57 بعد 100 والمقامة في مدينة الحمول يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان فتاوى ورسائل في الأفراح لجماعة من العلماء.
الحمد لله والصلاة والسلام.
هذا موضوع مهم جدا، وما يتعلق بالأفراح وما يتعلق بحفلات الزواج، المخالفات في ذلك، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، فإنه موضوع عظيم أيضا، وكثيرا ما تقع فيه المخالفات، فالناس يرجعون إلى البذخ وإلى الإسراف من غير داع، وإلى المراءة والعجب، فتحصل مشقة ونفقة وإهدار للأموال، كما قد يحصل أيضا مخالفات من استعمال أدوات الموسيقى وإحضار الفرق وإظهار العورات وغير ذلك. لهذا أردنا أن نأخذ هذه الرسالة لنعرف كلام علمائنا رحمه الله تعالى وحفظ من بقي في هذا الموضوع المهم. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين، وفقني الله وإياهم لما يحبه ويرضاه، وجنبنا جميعا الوقوع فيما حرمه ونهى عنه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد شكى إلي العديد من أهل الغيرة والصلاح ما فشى في المجتمع من ظاهرة المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج، وتنافس الناس في البذخ وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك، وما يقع في الحفلات غالبا من الأمور المحرمة المنكرة كالتصوير واختلاط الرجال بالنساء وإعلان أصوات المغنيين والمغنيات بمكبرات الصوت واستعمال آلات الملاهي وصرف الأموال الكثيرة في هذه المحرمات، وكل ذلك مما أدى بكثير من الشباب إلى الانصراف عن الزواج لعدم قدرتهم على دفع تكاليفه الباهظة. وإنما الجائز في الأعراس للنساء خاصة،
خصوصا في المجتمعات التي تجد هذه الأموال، فتجد مجتمعات فقيرة ومع ذلك فلا تنازل في مسألة المهور، حتى صار الواحد يحتاج إلى مئات الألوف، فمن أين يأتي بهذه الأموال؟ لا يستطيع، وهو يريد الزواج ولا يستطيعه، ولهذا انتشرت الفاحشة وتنتشر الفاحشة، لأنه إذا لم ييسر أمر الزواج لجأ الشباب ولجأت الفتيات إلى العلاقات المحرمة. طبعا هذا ليس مبررا ولا عذرا، لكن نقول هذا مما يساعد، والمجتمع لابد أن يسعى في تحصيل أسباب الفضيلة والعفة والبعد عن أسباب الرذيلة، فيا ليت الناس يفهمون هذا، يتنازل الآباء عن طلب المهور المرتفعة، والذي يتنازل عن طلب المهر لابنته اليوم سوف يكرم أيضا غدا في ولده. ولو أن الناس اقتصدوا ولجأوا إلى الأمور الأساسية لا تزوج الشباب وسدت أبواب كثيرة تفضي إلى المحرمات، ولكن إلى الله المشتكى. فهذا من جملة الضنك الذي عوقب به الناس حين أعرضوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإنما الجائز في الأعراس للنساء خاصة ضرب الدف والغناء العادي بينهن إعلانا للنكاح،
الغناء العادي الذي ليس فيه فاحشة ولا دعوة إلى فاحشة. نعم.
وتمييزا له عن السفاح كما جاءت السنة بذلك بدون إعلان ذلك بمكبرات الصوت، وحيث إن الكثير من الناس يفعلون تلك الأمور المحرمة تقليدا للآخرين وجهلا بسنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، رأيت كتابة هذه الكلمة نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأقول والله المستعان، من المعلوم أن النكاح من سنن المرسلين وقد أمر الله ورسوله به، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية، وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء،
يعني وقاية. نعم.
وقال في حديث آخر: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإن على المسلمين عامة وولاة أمورهم،
من رغب عن السنة يقول الأفضل ألا أتزوج وأنا أبقى هكذا، ده الأفضل، فليس مني. أما إذا رغب، أما إذا كان سيؤخر الزواج لمصلحة شرعية، مثلا سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، يقول أسافر أولا، أو مثلا أتفرغ لطلب العلم سنتين أو ثلاثة مثلا أو كذا، فهذا لا يقال إنه أعرض عن السنة، لأنه ليس بلازم أن تتزوج في العشرين أو في الخمسة وعشرين أو في الثلاثين. أما من قال وتعبد بهذا الأمر وأن ترك الزواج أفضل من الزواج، هذا الذي يقال أعرض عن السنة، ولهذا قال النبي: وأما أنا فتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وإن على المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصة أن يعملوا على تحقيق هذه السنة وتيسيرها، تحقيقا لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فذلك 500 درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على رجل فقير ليس عنده شيء من المال بما معه من القرآن. وروى أحمد والبيهقي
يعني
والحاكم
إلى هذا التيسير، إلى هذا المدى من التيسير، أنه قال في حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما قال: هل عندك شيء؟ قال: لا، إلا إزاري. قال: وماذا عسى أن تصنع به؟ ثم قال: لو التمس التمس ولو خاتما من حديد، لم يجد الخاتم من الحديد. قال: معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتك على أن تعلمها ما معك من القرآن. سهل، أمر سهل بسيط، سبحان الله. موارد الخيرات يا أخواني بعيدة عن كثير من الناس، مع أنه سهلة لو أن الناس تتابعوا على ذلك. الآن لماذا لا يأخذ هذا مهرا قليلا؟ يقول: لأنني لو أخذت مهرا قليلا، قال الناس، سيقول الناس: ابنتك معيبة وأنت كذا وكذا، والبنت ستحزن إذا كانت أقل من أقرانها. لكن لو أن المجتمع انتشر في هذا الأمر، ولهذا نحن نقول: نبدأ بأنفسنا أولا، نبدأ بأنفسنا أولا. عنده بنت يطلب لها الشيء القليل، ونعمد إلى التيسير العملي، حينئذ إن شاء الله سينتشر هذا في مجتمعين. نعم. مثل المآتم، المآتم كان الفقير الغني كان إذا مات لا بد من إحضار مقرئ وصرادق وغير ذلك، الآن صار يعني هذا قل جدا. نفس المسألة نحتاجها في الأفراح. نعم.
وروى أحمد والبيهقي والحاكم أن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. ومع هذه السنة الواضحة الصريحة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد وقع كثير من الناس فيما يخالفها، كما خالفوا أمر الله ورسوله في إنفاق الأموال في غير وجهها. فقد حذر الله في كتابه العزيز من الإسراف والتبذير، فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأخبر عز وجل أن من صفات المؤمنين التوسط والاعتدال في الإنفاق.
التوسط والاعتدال.
فقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فأمر بإنكاح الأيام أمرا مطلقا ليعم الغني والفقير، وبين أن الفقر لا يمنع التزويج لأن الأرزاق بيده سبحانه، وهو قادر على تغيير حال الفقير حتى يصبح غنيا. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه، فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتيسير الزواج وعدم التكلف فيه، وبذلك ينجز الله لهم ما وعدهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه:
يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا إن شاء الله لو احتسب والد البنت احتسب هذا الأمر وكان الزواج على التيسير كان هذا سببا إن شاء الله في حصول الغنى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفي من ولاكم الله عليهن من البنات والأخوات وغيرهن، وفي إخوانكم المسلمين، وسعوا جميعا إلى تحقيق البر في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره ودفع أسباب.
للأسف قد يقول قال يعني هذه أشياء يعني ما قليلة أو لا نلتفت إليها. أعداء الإسلام يا أخواني ما يتركون شيئا، يحاربون الإسلام في كل مسألة من مسائل وإن بدت صغيرة. شوف مؤتمر السكان هذا ولا السكان هذا من التسعينات، شوف ماذا وضعوا مسألة يعني سن الزواج ومسألة الختان هذا كله ليه يا أخواني؟ حتى تسهل الجريمة في المجتمع، تسهل الجريمة في الأمة. مع أنك لو تكلمت لو واحد خطب خطبة في على المنبر في مثل هذا يقولون هذه مسائل قشور، فما بالكم توصون بالقشور هذه وتنفخون فيها حتى تصبح أصولا. نعم.
وسعوا جميعا إلى تحقيق البر في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم، ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سلما إلى عصيانه، وتذكروا دائما أنكم مسؤولون ومحاسبون على تصرفاتكم، كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وبادروا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم مقتدين بنبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم والسائرين على هديهم وطريقهم، واحرصوا على تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدين، واقتصدوا في تكاليف الزواج ووليمته، ولا تغالوا في المهور أو تشترطوا دفع أشياء تثقل كاهل الزوج. وإذا كانت لديكم فضول أموال فأنفقوها في وجوه البر والإحسان ومساعدة الفقراء والأيتام وفي الدعوة إلى الله وإقامة المساجد، فذلك خير وأبقى وأسلم في الدنيا والآخرة من صرفها في الولائم الكبيرة ومباهات الناس في مثل هذه المناسبات. وليتذكر كل من فكر في إقامة الحفلات الكبيرة وإحضار المغنيين والمغنيات لها ما في ذلك من الخطر العظيم، وأنه يخشى عليه بذلك أن يكون ممن كفر نعمة الله ولم يشكرها، وسوف يلقى الله ويسأله عن كل ما عمل، فليقتصد في ذلك وليتحرى في حفلات الأعراس وغيرها ما أباح الله دون ما حرم.
لكن للأسف الشديد تجد كثير من الشباب يقول: يا شيخ هذه ليلة العمر، ليلة العمر هذه أفضل ليلة. حتى إن بعض النساء أو فتيات المحجبات تعطي الحجاب أجازة في هذه الليلة، بل بعضهن بعض البنات رفضت الارتباط ببعض الصالحين لأنه ليلة العرس سوف يأخذها بحجابها إلى البيت، لهذا رفضت هذا للأسف الشديد. نعم هي ليلة عظيمة لكنها ليلة عبودية، يشكر الإنسان فيها ربه أن هيأ له الزواج، وشكر النعمة يكون بالطاعة أو بالمعصية؟ يكون بالطاعة، يكون بالطاعة. أما أن تجعل ليلتك هذه ليلة معاصي فإن هذا من كفران النعمة، وقد يبتلى الإنسان بسبب المعصية، فإن الله عز وجل يسعد الإنسان ويسر له أمره بالطاعة. نعم.
وينبغي لعلماء المسلمين وأمرائهم وأعيانهم أن يعنوا بهذا الأمر، وأن يجتهدوا في أن يكونوا أسوة حسنة لغيرهم، لأن الناس يتأسون بهم ويسيرون وراءهم في الخير والشر. فرحم الله امرأ جعل من نفسه أسوة حسنة وقدوة طيبة للمسلمين في هذا الباب وغيره. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجره شيئا. الحديث. وأسأل الله أن يمن على المسلمين بالتوبة الصادقة والعمل الصالح والفقه في الدين والعمل بالشريعة المطهرة في كل شؤونهم حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ويسعد مجتمعهم ويسلمون من غضب الله وأسباب عقابه. والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
نعم نعم. والخمس الأواقي 200، 100 درهم، يبقى العشرة كام؟ 10، العشرة كام؟ 400 درهم. طيب يبقى والنصف كام؟ 100 درهم، يبقى 500 درهم، يبقى كده 500 درهم. 100 درهم 5 أواقي، 100 درهم. طيب وخمس أواقي 100 درهم، يبقى كده 400 درهم بإيه؟ بعشر أواقي. نعم الخمس إيه؟ 100 درهم، 200 يعني. طيب يبقى العشرة بكام؟ 400. طيب والنصف أوقية ب100، يبقى كده كام؟ 500 درهم. نعم.
قال: ملاحظة هامة. قال الشيخ عبد الله جار الله: بناء على ما تقدم من أهمية الزواج وفوائده المتنوعة، فينبغي ألا يسمح للطلبة والطالبات.
يعني مثلا عندنا كام اليوم بأسعارنا؟ عندك 600 جرام، 600 جرام، 600 جرام، 600 يبقى 1200 جرام. طيب 1200 جرام و 300 يبقى 1500 جرام. 1500 جرام في مثلا 10 جنيه يبقى كم؟ يعني نعم حولها كده. نعم نعم.
بناء على ما تقدم من أهمية الزواج وفوائده المتنوعة، فينبغي ألا يسمح للطلبة والطالبات بالدراسة في الجامعات إلا بعد أن يتحصنوا بالزواج طاعة لله ورسوله ومحافظة على غض الأبصار وحفظ الفروج وصيانة الأعراض والأنساب. فمن كان منهم يستطيع ذلك فليتزوج، ومن لا يستطع فيعان من بيت مال المسلمين ومن جمعيات البر الخيرية. والزواج لا يمنع من الدراسة، بل يعين عليها لما فيه من الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، والتجربة أكبر برهان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأرجو أن تجد هذه الملاحظة آذانا صاغية وقلوبا واعية، وبالله التوفيق.
نعم. فوصية الشيخ هنا وصية جميلة لو يطبقها الناس، أن الطلبة يدخلون الجامعات وهم متزوجون، لأن يكون الولد 18 سنة والبنت كذلك أو كذا تقريبا إلى 20 سنة. المهم يعني المبادرة إلى الزواج في سن مبكر، فإن هذا بإذن الله عز وجل يحفظ شباب المسلمين فتيات المسلمين من الوقوع في الرذيلة. طيب نداء إلى كل مسلم:
إن أعداءنا من اليهود والنصارى.
هذا الكلام الماضي، هذا كلام الشيخ عبد الله بن جار الله. نعم.
إن أعداءنا من اليهود والنصارى يخططون لأن يكون في بلاد المسلمين جيش من النساء بلا رجال حتى تنتشر الرذيلة وتعم الفاحشة بشتى أنواع الطرق والوسائل ليفسدوا علينا ديننا ودنيانا، فهل أنتم مستيقظون؟
خصوصا يا أخواني بعد وسائل الإعلام هذه دمرت الكثير والكثير والكثير كثير. الآن بينك وبين أن تطلع على الجريمة وأن تشارك فيها بينك وبين لحظة ثانية أن تضع يدك على مفتاح المحمول فيحال فيكشف لك ما كان مكنونا، سبحان الله. والشاب ما عنده استطاعة للزواج وهو يتفتق نظرة وقوة وحيوية، فماذا يصنع؟ تحتاج بقى إلى إيمان عالي جدا، إيمان عالي يمنعه من الرذيلة. ولهذا اليوم الشاب المستقيم اللي يلزم المساجد ويلزم حق العلم ويبتعد عن هذه، هذا شاب يستحق أن تقبل رأسه. ده شيخ الشباب، هذا شيخ الشباب، هذا من توفيق الله، والله آية من آيات الله. أنا أعتبر من آيات الله الآن، من آيات الله الشاب ليس له صبوة. يعني شاب الآن يكون عنده 20 سنة ولا 18 سنة ولا كذا، والحمد لله يلزم المساجد وحلق العلم والقرآن ويغض بصره، هذا من آيات الله عز وجل في هذا الزمان، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، سبحان الله، كم يعني سهلت الجريمة الآن يا أخواني، وصارت مجانية، يعني ما يبذل فيها أموال إلا النادر، يعني سهلة الوصول. نعم.
قال: قرار هيئة كبار العلماء في تحديد مهور النساء. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض فيما بين يوم كذا إلى يوم كذا على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة
من هيئة 1397 هجري، على البحث
الذي أعدته اللجنة الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع تحديد مهور النساء، بناء على ما قضى به أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة سموه بما يتقرر، وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسؤولة عن تمادي الناس في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد الاعتدال، ولهو وغناء بآلات طرب محرمة بأصوات عالية قد تستمر طول الليل حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح، وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران. كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات والبعد عن الإسراف والتبذير، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فذلك 500 درهم. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن. وروى الترمذي وصححه أن عمر رضي الله عنه قال: لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لك علق القربة. والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة كثيرة معلومة، وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التمادي في المغالاة في المهور والمسابقة في التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده، ومصاحب ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق من غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان، ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها، مما يعد من أفحش المنكرات ولما يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عاجز الكثير من الناس عن نفقات الزواج، فيجرهم ذلك إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعنا، فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق، بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف الشباب من بنين وبنات. ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحازمة فيما يلي: أولا، يرى المجلس منع الغناء الذي أحدث في حفلات الزواج بما يصحبه من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنيين ومغنيات وبآلات تكبير الصوت، لأن ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله. ثانيا،
الفرح عندهم الآن ثلاثة أيام، يوم يسمى بالحنة ويوم يسمى بالتصريرة ويوم يسمى بالبناء، ثلاثة أيام، مزمار بلدي وآلات موسيقية بفرقة وكذا وغير ذلك، وتركوا المشروع ودخلوا في الممنوع وحصلت المصائب، بل وصل الأمر الآن يعني إلى مدى يعني لا تحمد عقباه، صار من مراسم الاحتفال عند هؤلاء أن ترقص المرأة مع زوجها على المسرح أمام الرجال. أنا والله أقسم بالله أخواني ما تخيلت أن ممكن يصل الأمر إلى هذا، يعني امرأة ترقص علامة العروس في الزمن الماضي وهي متبرجة، بس علامتها أن تجلس فلا تتحرك لها يد ولا رأس، كانت العلامة كده، معروف العلامة عند العروس هي تجلس على الكرسي ما تتحرك، وهذا محرم أيضا أنها تعرض نفسها على الرجال، بس أقول سبحان الله الآن من علامتها أن تهتز ومن علامتها أن ترقص لتتحول العروس إلى راقصة مع رفيقاتها وصديقاتها وغير ذلك، وذهبت الغيرة وقتلت الرجولة سبحان الله. إن لم تكن هذه الدياثة فما الدياثة يا إخواني؟ ما الدياثة إذن؟ الإنسان يخرج امرأته وترقص امرأته أمام الناس، ما هو حجم من اثنين، يا إما هؤلاء ليسوا برجال يا إما ذهبت الرجولة يا إخوان، ذهبت سبحان الله. كل هذا مع انفاق الأموال، يعني هذه معاصي ليست مجانية، هذه معاصي بالأموال. نعم. الأمر الثاني منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج، بل طبعا الرجال وحدهم والنساء وحدهن. الثالث منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج. نعم الوليمة سنة، ولكن ينبغي أن يكون هذا في حد المطلوب بعيدا عن الإسراف. كذلك يرى المجلس الأكثرية معاقبة من أسراف في ولاء الأعراس إسرافا بينا، وأن يحال بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم لتعزير من يثبت مجاوزته الحد، بما رأى الحاكم الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جباح الناس عن هذا الميدان المخيف. الخامس، يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد. السادس، يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على الصرف والإصراف أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء، لأن الناس تبع إيه لهم. هذا اختصار لقرارات هيئة كبار العلماء. طيب، نعم، محاذير الكوافيرات.
محاذير الكوافيرات فتوى، قال فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فيها: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب بعض الفتيات إلى الكوافيرة، وهي التي تصفف الشعر على موضات مختلفة، منها ما اشتهر عند الفتيات بقصة كاريه، وهي قصة أخذت من مجلة الأزياء التايلندية المنتشرة في الأسواق، ومنها تجعيد الشعر أي تخشينه على الموضة الأمريكية، ولا يخفى عليكم أن في ذلك تشبها بالكافرات. ومما تقوم به الكوافيرة من وضع المساحيق على الوجه وإزالة شعر الحاجبين وإزالة الشعور الداخلية، وكل ذلك يستغرق الساعات الطويلة والمبالغ الطائلة، مما يصل إلى حد الإسراف والتبذير. نرجو بيان حكم ذلك بالتفصيل لانتشاره بين أكثر الفتيات، لعل الله ينقذ بفتواكم هذه بعض فتياتنا التي انخدعنا وجرينا وراء الموضة الغربية ونسينا أو تناسينا أنهن مسلمات يرجون الجنة ويخفن من النار وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته رحمه الله تعالى قائلا: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنه يجب أن يعرف الإنسان قبل الإجابة على هذا السؤال أن أعداء المسلمين يكيدون للإسلام والمسلمين من كل وجه وفي كل زمان، ولا يخفى علينا جميعا أن الكفار استعمروا كثيرا من بلاد الإسلام بقوة السلاح، ولما أخرجهم الله تعالى منها أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق، والله عز وجل قد بين في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بين في سنته ما فيه التحذير من موافقة هؤلاء الكفار في أعمالهم مما يختص بهم. قال الله عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وأنا أسوق هاتين الآيتين لا لأن هؤلاء يتخذون اليهود والنصارى أولياء ويتخذون أعداء الله أولياء، ولكن تشبههم بهم فيما هم عليه من اللباس والهيئة يفضي إلى أن يتخذوهم أولياء يحبونهم ويعظمونهم ويتخطون حيثما كانوا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى المسلمين وخصوصا الرجال ذوي الألباب والعقول عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء النساء اللاتي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني النساء. فعلى الرجال أن يمنعوا هؤلاء النساء من السير وراء هذه الموضات الحادثة التي أراد بها محدثوها وجالبوها إلينا أن ننسى الله عز وجل وأن ننسى ما خلقنا له، وأن لا يكون همنا إلا التشبث بهذه الأشياء والافتتان بهذه الأزياء التي لا تجر إلينا إلا البلاء والشر والفساد. وكون الإنسان لا يهمه في هذه الحياة إلا أن يشبع رغبته من شهوة فرجه وبطنه. وأرى أن هذه الكوافرات فيها عدة محاذير. قال المحذور الأول: ما تفعله الكوافرات من التحلية بحلي الكفار في الشعر وغيره. ومن المعلوم أن ذلك
يعني حلقة الكافرات، نعم،
ومن المعلوم أن ذلك محرم لأنه من التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحذور الثاني: أن عملهن كما ذكر السائل يكون فيه النمص، والنمص قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فلعن النامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا أعتقد أن مؤمنا أو مؤمنة يرضى أن يفعل فعلا يكون سببا لطرده وإبعاده من رحمة الله عز وجل. المحذور الثالث: أن في هذا إضاعة لمال كثير بدون فائدة، بل إضاعة لمال كثير لما فيه مضرة. فالمرأة المصففة للشعور المحولة لشعور المؤمنات إلى مثل شعور الكافرات أو الفاجرات تأخذ منا أموالا كثيرة طائلة لا نجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات قد تكون مدمرة. المحذور الرابع: أن في ذلك تنمية لأفكار النساء أن يتخذن مثل هذه الحلي التي يتمتع بها نساء الكافرين حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر من تحلل وفساد في الأخلاق. المحذور الخامس: أنه كما ذكر السائل أن هذه الكوافرات يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه، فإن هذه الكوافير تمر ما يسمونه بالحلاوة على أفخاذ المرأة وعلى ما حول قبلها حتى تطلع عليه بدون حاجة.
نعم، يعني ما الحاجة؟ لا تطبيب ولا هي شيء، المرأة تفعل هذا لنفسها، أما تذهب إلى امرأة تفعل لها ذلك فهذا اطلاع على العورات بدون داعي، فهذا لا شك أنه محرم. نعم.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى النظر، وهذا ليس بحاجة. ثم ما الفائدة من أن نجعل المرأة كأنها صورة من مطاط ليس فيها شيء من الشعر؟
نعم.
وما يدرينا لعل في إزالة الشعر الذي أنبته الله بحكمته مضرة على الجلد ولو على المدى البعيد.
ثم إن فيه تكثير الشعر أصلا، وتحتاج من فعلت هذا إلى أن تواظب على هذا دائما، تذهب كل شهر أو شيء من هذا، وهذا فيه نفقة الأموال متكررة، وفيه الإصرار على إظهار العورات وغير ذلك. نعم.
قال: ثم ما يدرينا لعل الصواب قول من قال أن إن إزالة الشعر من الساقين والفخذين والبطن لا تجوز، لأن هذا الشعر من خلق الله عز وجل، وإزالته من تغيير خلق الله، وقد أخبر الله عز وجل أن تغيير خلق الله من اتباع أوامر الشيطان، ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بإزالة هذا الشعر، ولم يأمر الله تعالى ولا
رسوله محرم لا يزال، هكذا ذهب إليه بعض العلم. نعم.
شيخنا، هل الشيخ وجهه في هذا الكلام؟
نعم.
هل الشيخ له وجهه في هذا الكلام؟
هذا قول، نعم، من أهل العلم، يعني قول عند أهل العلم، لكن الراجح خلافه.
شعر ده مسكوت عنه.
الراجح خلافه وأنه مباح. نعم.
والذين قالوا بالجواز لا يقولون إن إزالته وإبقاءه على حد سواء، بل الورع والأولى ألا يزال هذا الشعر وإن كان ليس بحرام، لأن دليل تحريمه ليس بذاك القوي. وإنني أؤكد النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ينخدعوا في هذه الأمور.
أضف إلى ذلك الآن صارت أيضا مسألة التصوير، مسألة التصوير مع سهولة الآن المحامين تصور، فلا يبعد أن المرأة تصور. ما الذي يمنع أن تصور المرأة بعد أن تصبح عارية ثم توزع هذه الصور؟ وهذا موجود ومنتشر ويسير وسهل، والمصاب كبير. هذا من أخطر ما يكون مسألة التصوير الآن، حتى صارت أفراح النساء الآن أو بل وخصوصيات النساء في مجالسهن الخاصة تصور الآن بسهولة ويسر. فبعد هذه الوسائل وسهولة التصوير ينبغي أن يكون الاحتراز أكثر وأكثر. ثم أنه أيضا مصاب آخر، وهو أن يكون في ذلك الرجال، فكثير من محلات الكوافير يكون الرجال هم الذين يقومون على إعداد من؟ إعداد النساء، وهذا مصاب عظيم جدا، هذا مصاب عظيم جدا. أشياء كثيرة وكثيرة سبحان الله، مع أن أمر المرأة مبني على قمة التحفظ في الشريعة الإسلامية، قمة التحفظ في الشريعة الإسلامية. من هنا كان مصافحتها حراما، وكان النظر إليها حراما، وكان خضوعها بالقول حراما، وكان سفرها بدون محرم حراما، وكان 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 إلى آخره. يعني نقارن الآن بين هذه الصور وبين ما كان يحرص عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما قال: يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب. ولما خرجت سودة بنت زمعة قال عمر: ارجعي يا سودة، فلقد عرفناك، قد عرفناك يا سودة، ارجعي فلقد عرفناك. كل هذا يستحث نزول الحجاب. نعم، الله المستعان. ولهذا المصائب كثيرة كثيرة، مصائب كثيرة، وكل واحد بقى مسؤول عن نفسه، يعني بيدفع الثمن، فإما أن يعيش منكس الرأس ذليلا بسبب ذهاب انتهاك عرضه في زوجه وأهل بيته. نعم.
وأرى أن تجب مقاطعة هذه الكوافرات، وأن
تقتل فيقتل ابنته، يستفتيك في قتل ابنته، تستفتي في قتل ابنتك ليه؟ يقول: ابنتي فعلت الفاحشة. طب ما أنت الذي ساعدتها على ذلك، ألست أنت الذي جئت بالملابس المتبرجة، ألست أنت الذي سهلت لها الوسائل؟ بعد ذلك تريد أن تقتل ابنتك، اقتل نفسك بقى لو كنت تقتل. فإما أن يقتل ابنته، وإما أن يعيش حاملا العارة على رأسه، والسبب عدم مراعاة الضوابط الشرعية. نعم.
وأرى أن تجب مقاطعة هذه الكوافرات، وأن تقتصر النساء على التجمل بما لا يكون مضرا في الدين موقعا في الحرام بالتشبه بالكفار.
ولهذا ما يقال اليوم اهتمام المرأة، وباهتمام المرأة اهتمام المرأة بإذهاب عفته، وإلا اهتمام المرأة بإيه؟ قلة الرجال، الرجال في الشوارع لا يجدون عملا، إنما نريد المرأة في كل مجال، المرأة السكرتيرة، المرأة العاملة، المرأة على الكرسي، المرأة اللطيفة، المرأة الجنس، المرأة 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 هذا كذا. لكن إحنا محتاجين المرأة في العمل، يعني إحنا بلا رجال، مجتمع بلا رجال. طب المرأة مسؤولة من زوج أو أب، لكن الرجل هذا مسؤول من مين؟ نعم، الله المستعان.
وإذا أراد الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين فإنها لا تحصل بمعاصي الله، وإنما تحصل بطاعة الله والتزام ما فيه الحياء والحشمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شعبنا من كيد أعدائنا، وأن يردنا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الحشمة والحياء، إنه جواد كريم، والله الموفق.
نعم. لما سئل الشيخ ابن باز عن حكم الغناء، ما حكم الأغاني وهل هي حرام أم لا، رغم أنني أسمع بقصد التسلية فقط، وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة، وهل القرع على الطبل في الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري، وأثابكم الله وسدد خطاكم. الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فصل أكثر أهل العلم قوله تعالى: وإن الناس من يشتري لهو الحديث بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار تحريمه أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا، فالواجب الحذر من ذلك، الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحر هو الفرج الحرم، يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرف. طبعا ده الاستحلال العملي، يعني الذي هو معصية وليس الاستحلال الاعتقادي. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم طبعا في المملكة، لأن هي ليست إذاعة صوفية ولا أشعرية، وبرنامج نور على الضرب وفتاوى علمائنا هناك، ففيما فوائد عظيمة وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلة الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح المحرم في وقت من الليل للنساء خاصة، إنما الرجال لا يجوز ولو كان مع الضرب على الدف دون غناء المحرم، لأن هذا من خصائص النساء، مسألة الأناشيد الدينية أو الإسلامية والفرق، فرق الرجال في هذا الباب هذا محرم، لأن هذا من خصائص الرجال. والنبي يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وذكر الشيخ رحمه الله الطبل أيضا، قال: أما الطبل،
قال رحمه الله تعالى: أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. قال: ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين.
نعم. ثم سئل عن حكم التصوير: ما قولكم في حكم التصوير الذي عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ ذكر رحمه الله تعالى بعد المقدمة أنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وهتك السطور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثم ذكر جملة من ذلك، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا لفظ مسلم. ولهم أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وذكر أحاديث في معنى هذا. ومن أراد الاستزادة يرجع للكتاب الذي نقلت منه هذه الفتوى، وكتاب حكم الإسلام في التصوير. طيب، فتوى كبار العلماء فيما في حكم المنصة يسموها الكوشة. نعم. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، اطلعت اللجنة على السؤال المقدم في بيان الحكم الشرعي في حفلات الزواج حينما يزف العروس إلى عروسه في محفل من النساء، ويضع في الرجل على منصة ويجلس إلى جوار عروسه كي يشاهده النساء، ومن الطبيعي هو أيضا يشاهد النساء الأجنبيات وهن بكامل زينتهن لمنصة العروس مع الطبل والزمر وغير ذلك. أجابت بما يلي: ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه التي حضرن حفلة الزواج وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه، وكل المتجمل أتم تجميل وفأتم الزينة لا يجوز، بل هو منكر يجب إنكاره والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء التي حضرن حفلة الزواج. فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته ويجب إنكاره من ولي الأمر العام من حكام وعلماء وهيئات الأمر المعروف كل بحسب حاله من نفوذ أو إرشاد. وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا الحفل. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهم الجميع رشده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كما قلنا هذا كان إيه في يعني الزمان الماضي، إنما اليوم لا تسأل بقى عما يجري في الأفراح اليوم يا إخوان، عما يجري في الأفراح اليوم خصوصا بعد نقل هذه الحفلات بالتصوير، بل والاحتفاظ بهذه الحفلات بالتصوير هذه الحفلات وتوزيع ذلك والبقاء على ذلك فترة طويلة من الزمان. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، عن ايه ثمن الايه الدم؟ ايوه نعم، اي نعم حرام، نعم لا يجوز بيع الدم. نعم نعم، الوليمة تكون يوم العرس يعني في البناء، وما في داعي نعمل وليمة في الخطوبة ووليمة في العقد ووليمة في البناء نعم، نما يختص بالإنسان.